إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فالموضوع فأو إلى الكهف موضوع عظيم جدا. احترت كيف أبدأ وكيف أنتهي، ولكنني استعنت بربي جل وعلا فأسأله أن يعينني وأن يسددني وإياكم. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي نحتاجها في ظل الظروف التي تعيشها الأمة الآن. الأمة تعيش فتن الآن، وكما ترون وتشاهدون، ولها آثارها العاجلة والآجلة، والكل يتساءل أين المخرج. ونحن في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، في بلاد الحرمين، مكن الله لنا حرما آمنا، ولم يروا ولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا الواقع الآن، يتخطف الناس من حولهم في الجنوب اليمن، في الشمال العراق ولبنان وسوريا الآن، والأردن وفلسطين قبل ذلك، في الشرق كما ترون الآن في البحرين وأحداث البحرين ومراء البحرين، في الغرب في ليبيا وغيرها، فضلا عما في أفغانستان وباكستان. فعلا يتخطف الناس من حولهم، أرقام بالقتل أصبحت أرقام كأنها عادية عند الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمن وهذا الاطمئنان له ثمن وله أسباب، لذلك جئنا وقد تكاثرت الأسئلة من الرجال والنساء والصغار والكبار، أين المخرج؟ كيف نحافظ على هذه البلاد، على بلاد الحرمين؟ لعلي في هذا اللقاء القرآني أحاول أن أشير إلى شيء من ذلك انطلاقا من هذه الآيات التي قرأها الشيخ محمد قبل قليل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحن نبحث عن نزيق، نحن نبحث عن الصراط المستقيم، عن النجاة، إلى أن قال وكل شيء فصلناه تفصيله. وهو أيضا قبل ذلك في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلذلك لا بد أن نلجأ إلى كتاب الله جل وعلا، ففروا إلى الله. ففي القرآن وهو طريق النجاة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذنا نموذجا عمليا، وهي سورة الكهف بعمومها وقصة أصحاب الكهف بخصوصها. وسيكون لقائي هذا اليوم كالعادة، ولكن بشكل أدق ومختلف بعض الشيء عن طروحات الدروس الماضية، هو لقاء تدبري. جزاكم الله عني خيرا خير جزاء، والله لقد كنتم سببا لأن أفقه شيئا من كتاب الله جل وعلا، وأنا أبحث في هذه الآيات بهلة. منذ كم نحفظ هذه السورة؟ منذ كم نقرأ هذه السورة؟ فأفاجأ بجهلي وتقصيري في حق كتاب الله، فكنتم سببا لأن أفهم وأفقه وأتدبر بعض هذه الآيات لأول مرة. وقلت لعلي أو لعلكم تشاركونني هذه الليلة بشيء من ذلك. إذن هي جلسة علمية تدبرية إيمانية. ولذلك يقول الله جل وعلا أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. ومرة أخرى حتى هذه الآية في النساء أخذت منها معنى جديد اليوم. انظروا الآن الذين يحللون التحليلات السياسية، تحليلات مختلفة، بل انظروا إلى الفتاوى وبخاصة ما يبتعد عن هدي الكتاب إلى السنة متضاربة متناقضة. فالله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير بعد درجة القرآن. أما القرآن ما في اختلاف لا. ثم سبحان الله جاءت هذه الآية، حتى أنني رجعت المصحف لأتأكد هل فعلا جاءت بعدها، لأني قرأتها عن السليقة، فإذا هي بعدها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعيش بين أمن وخوف نحن. ولو ردوه إلى الرسول في حياة صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ ما قال لعلموه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء الذين يفقهون يستضيئون بنور الوحي، ليس كل العلماء. الحقيقة سبحان الله، إذا تدبر القرآن هو الذي يهدينا فيه وأقر، وهو الذي يدل على الطريق الواحد بدون اختلاف، وهو الذي يدل على الصراط عند من يلتزم بهذا الأمر. إذا جئنا نتحدث اليوم كما قلت عن هذه السورة. هذه السورة أيها الأخوة اسمها سورة الكهف. لو سألت أي واحد من الإخوان الموجودين لقلت له: لماذا سميت سورة الكهف؟ قال: لأن فيها فأوي الكهف. أقول هذا صحيح، ولكنه في الحقيقة من خلال التدبر والرجوع لأقوال المفسرين تعريف قاصر. كيف؟ قال العلماء إن كل سورة الكهف وما ورد فيها فهي كهف من الفتن، وليس فقط كما نقصره بفهمنا القاصر على قصة أصحاب الكهف كما سيتضح لكم إن شاء الله. ونحن في هؤلاء الفتية مروا بمحنة عظيمة جدا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما الحل؟ يؤوب إلى الكهف. إذن هذه السورة كلها كهف من أولها إلى آخرها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فجئنا أيضا نعيش كما قلت مع هذه الدلالة من أدلتها أن عثمان الدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وفي أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وأيضا من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، أيضا رواه مسلم أيضا والنسائي من حديث أبي قتادة. الشاهد عكس الآية الأول والأخرى ليست في قصة أصحاب الكهف، ما بدأت قصة أصحاب الكهف في أولها وليست في آخرها. فكأنه إذا جاءك الدجال وسأل الله لا نراه، لكنه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أصحابه، لو الإنسان جاءه عدو لفر منه إلى ملجأ، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا يقول: تريدون كهف تأول إليه لمن أدركه الدجال؟ نعم يا رب. قال: من قرأ 10 آيات من أولها أو آخرها، وكل حديث صحيحة. طبعا في روايات كثيرة، بس أنا أريد أقتصر اليوم على أدق أقل للأدلة لأن المادة كبيرة جدا. قال: عصم من الدجال. إذن أصبحت الكهف من أولها إلى آخرها، وفي أول كهف كهف، وليس فقط كما نفهم أنها في قصة أصحاب الكهف. ثم أيضا أنت إذا كنت في ظلمة وجاءك نور تعتبر هذا نوع ملجأ. موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، قال لأهلهم كذوا لعلي، فماذا؟ راح يبحث عن هذا النور، يريد النار والنور ليتدفأ بها ويريد نور فيها، فهو من نور الرحمن جل وعلا، فهو ملجأ أيضا في الظلمة. فكذلك سورة الكهف كما ورد في الأحاديث أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كما تعلمون، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى أعلان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. طبعا وردت أحاديث كثيرة في هذا الحديث، وإن كان في بعضها ضعف لكنها بمجموعة حسنة. الشاهد أن من قرأ في يوم الجمعة كهذا اليوم الذي خرج اليوم تضيء له ما بين الجمعتين، فرع أما ورد من الحديث أن تضيء له يوم القيامة. إذن النور أنت في الظلمة عندما تجد نورا فهو شيء تلجأ إليه تبحث عنه، فهو كهف. لأن الكهف أيها الأخوة إما أن يكون حسيا أو معنويا فهو ملجأ. إذن هذا دليل على أنها كلها كهف. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قصة أصحاب الكهف كل السورة يضع لك نور. الإنسان إذا كان فيه نور ما يكون ما يعاني من الظلمة إلا من طمس الله على بصيرته. ما طمس الله على بصيرته قد لا يقرأ السورة أصلا، أعوذ بالله من ذلك. إذن كل هذا يدل على أنها كهف أيها الأحبة. ما ورد فيها من دلالات سنقف معها خاصة في قصة أصحاب الكهف وفي عمومها نجدها عجيبة. ملجأ باختصار، لو كنت أنت في مكان تريد كهف تأوي إليه فتسأل الناس، تقول في أهل المنطقة أين الكهف المشهور هنا أنا أريد ألجأ إليه، أو مكان أو بيت أو منزل أي مكان. سورة الكهف تدلنا على طرق النجاة، فهي تدلنا على الكهف كأن علامات إرشادية للكهف من الفتن، يعني النجاة من الفتن، والنجاة من الفتن هي معنى ذلك. وفي مقدمة ما أشير إليه هنا قال ابن كثير إن قصة غار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف وأعجب من قصة أصحاب الكهف. هذا ربط مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هرب من قريش أين ذهب؟ إلى غار ثور. ثلاثة أيام هو يريد الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، ولكن ذهب إلى الجنوب ثلاثة أيام. فهو كهف على كل حال، لا بد ندخل في تفسير اللغة الفرق بين الغار والكهف، وهذا كبير وهذا صغير، كلها في النهاية كهف في الحقيقة وكلها غار. ولما يقول له أبو بكر يا رسول الله نظر أحد إلى قدمي إلى الآن قال ما ظنك الاثنين لله ثالثهما. وإذ يقول له صاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإذا في هذا الغار الموحش، فيقول ابن كثير إذا حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهناك الغار. فإذا هذه معاني مهمة لم تقع مرة أخرى. أيها الأخوة، أصول الفتن كلها في سورة الكهف، هذا معنى آخر. احنا اليوم حديثنا عن نجاة من الفتن، والفتن تحيط بنا من كل جانب. أصول الفتن كلها في سورة الكهف، وهذا عجيب أيضا. فكأنها جمع أصول الفتن في سورة الكهف ودلنا على طرق النجاة من هذا الفتن. يقول العلماء أصول الفتن هي فتنة الدين وتمثلها قصة الفتية، وفتنة المال والولد ويمثلها الآيات التي وردت في قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، وما بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفتنة العلم وهي لا شك فتنة عظيمة جدا ويمثلها قصة موسى والخضر عليهم السلام، وفتنة الرياسة الملك الرئاسة ولو كانت رياسة صغيرة أو كبيرة ويمثلها قصة ذي القرنين. وأيضا فيها إشارة إلى فتنة إبليس، لكن إبليس إذا تحصن الإنسان منه لا يضره، فقال تابع لذلك هو المحرك للفتن كان من الجن. نعم، فسقع أمر ربه. إذا أصول الفتن مجموعة في سورة الكهف، وطرق النجاة يعني كأننا نقول الدليل الإرشادي للنجاة من الفتن والذهاب للكهف هو الملجأ حسيا أو معنويا كله في سورة الكهف. إذا لماذا لا نقف مع سورة الكهف؟ وسبحان الله، هذا من المعاني الأول اللي مرة أنت بها معنى واضح والله أخوان، بس أحيانا بعد عن كتاب الله يدل على تقصير وجهنا. الآن المشكلة القائمة في العالم العربي الآن، مش يطالبون هؤلاء المتظاهرين، يطالبون بماذا؟ كل دولة ماذا يطالبون؟ كلهم أجمعوا على ذلك، سقوط الرئيس كله. سبحان الله، وجد جامع بينهم جميعا. العجيب أن أنواع الملوك والرؤساء كلها في سورة الكهف، الملك العادل ويمثلهم ذو القرنين، الملك الظالم الذي يأخذ أموال الناس غصبا، الطيب من أموال الناس غصبا ويمثله في قصة الحلق، ولهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال العلماء كل سفينة صالحة، قلت الله يرحم الحال، الآن يأخذون الصالح والطالح ما خلوا شيء حقيقة. ورأيتم الأرصدة التي كشفت لهؤلاء الرؤساء وغيرهم، والظلم. هذا على الأقل لما وجد المأخذ من هذا وفراح تركها. هؤلاء ما تركوا، أخذوا الأخضر واليابس. النوع الثالث هو الكافر، وهو يمثله الذي كان يحكم وقت الفتية، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فهو ظالم. ولو لم يكن الملك في وقت ظالما وكافرا بعبادة الأدب، أقول الكافر لأن الظالم قد يكون مسلما كافرا، نعم، لحمى هؤلاء الفتية، فهو كافر ظالم باغي مع قومه، فتسلط على هؤلاء الضعفاء، وما أكثر أمثال هؤلاء أيضا الذين تسلطوا على الدعاء إلى الله جل وعلا، سابوهم سوء العذاب سنوات. الآن في بعض الدول التي فيها اضطرابات، ولن أسمي لأن القضية عندي أعم من أن أسمي، فيها اضطرابات الآن ومظاهرات كبيرة جدا، في أناس في السجن 30 سنة لا يعلم هم أحياء ولا أموات، دعاة إلى الله يا أخوان، دمروا مدن كاملة على أهلها لأنهم من الصالحين. وتتجدد القضية مرة أخرى في أكثر من بلد. إذا مرة أخرى تأتي سورة الكهف وتدلنا أيضا على أنواع هؤلاء الملوك وكيف التعامل معهم وكيف تعاملهم مع شعوبهم. هذا ملك عادل وهو القرنين، وقمة في العدل الحقيقي، حتى أنهم يقولون له يريدون أن يعطوه مال من أجل أن يقيم هذا الجسر بينهم قرصة، يقول لا، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة فقط ساعدوني، فتعفف عن أموالهم مع أنه يريد أن يقيم لهم هذا السد العظيم كما تعلمون، وهذا الردم العظيم، مع أنهم يعرضونه بطيبة نفس ويتعفف عنه، فما بالك بالذين يأخذونه ظلما وعدوانا يرهبون أموال الناس كصاحب السفينة. إذن يدلنا على التعامل مع كل نوع من هذا الأمر. ولذلك أيضا كيف عدل لما وصل إلى مغرب الشمس، وجد عندها قوما قالوا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، فرسم رسما يدل على عدله وتمكين من الله جل وعلا له، فمكن الله له بالعدل، والظلم قد عم. إذن كل هذا أيها الأخوة يدل على ما يتعلق بهذا الجانب. هناك حديث كثيرة في الفتن وتعرفونها، ولكن أشير إلى حديث عند أبي داود، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن لقي وصبر فواها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن جئنا نحاول أن نجنب أنفسنا وأبناءنا وأخواننا هذه الفتن العظيمة، وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، و حديث كثيرة في التحذير منها ومن مواقعها، كما عند حذيفة بن اليمان وهو المتخصص في أحاديث الفتن وحديث المنافقين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ثم أيضا في أحاديث العزلة وهي العلاقة بالفتن والخطأ في تطبيقها، ولعله يأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله. إذن هذه كلها تدل على أهمية هذا الموضوع، الذي أسأل الله جل وعلا على أن يعين على تجلية أبرز ما لدينا، وإلا فالوقت يمضي سريعا والوقت قصير، وأسأل الله التوفيق والسداد. نبدأ أول ما نبدأ بقصة هؤلاء الفتية. طبعا قصة أصحاب الفتية كما تعلمون أن قريش أرسلت لليهود قالوا أنتم أهل الكتاب وهذا الرجل نريد أن نحجه، فأعطونا نفر، قالوا اسألوا عن 3 مسائل، إن أجاب عنها كلها فليس بنبي، وإن لم يجب فليس بنبي. لا، اسألوه عن فتية في غاب الدهر، واسألوه عن ملك جاب أقطار الأرض، واسألوه عن الروح، فإن أجاب عنها كلها فليس بنبي، طيب، وإذا لم يجب عليها فليس بنبي. هذه من حيل اليهود. فجاءت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدهم بالإجابة. طبعا لا أريد أدخل في التفاصيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله، وقال لهم غدا بعد غد، فأخر الله جل وعلا الجواب، وأزاد الله جل وعلا عليها بقية القصص، قال قصة ذو الجنتين وقصة موسى، مع أنهم لم يسألوا عنها، فأخبرهم بقصة أصحاب الفتية هؤلاء الفتية، وقصة ذو القرنين وموسى عليه السلام والجنتين والروح. قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما هذا لأنه أجاب عن 2 وزيادة ولم يجب عن الروح،
فهم كانوا يقولون أجاب عنها كلها فليس بنبي، وإن لم يجب عنها فليس بنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن اثنتين إضافة إلى طبعا نحي الله، أما الروح كان أعرف. فيسألونك عن الروح قل روحنا من ربي ما أعرف، فقالوا هذا نبي. لكنهم كبرا وعدوانا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وغلوا. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنهم لا يكذبون لا، لكن الكبر والعياذ بالله هو الذي أدى بهؤلاء الكفار لعدم الإيمان، وأدى باليهود لعدم الإيمان، وأدى لعبد الله بن أبي لعدم الإيمان، وأدى قبل ذلك بإبليس لأن يخرج عن طاعة ربه فتكبره. نعوذ بالله من الكبر. أقول هذه القصة فهم فتية كما هو في القرآن، لا نزيد ولا ننقص، لأن الأمر واضح جدا. حاولت أن أتلمس هذه القصة وأعيش معها كما قلت لكم قراءة تدبرية. ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء الفتية ينجون فعلا من أولئك الذين إن يظهروا عليكم يرجموكم يواجهون أحد خطرين، إما قتل في أبدانهم أو وهو الأخطر فتنة في دينهم، وكلاهما فتنة. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا. ما قالوا ولن تفلحوا في قضية الرجم، لأن الرجم لو رجموهم كانوا شهداء، لكن لما قال أو يعيدوكم في ملتهم قال ولن تفلحوا إذا أبدا، خلاص ما بعد الكفر فلاح. فبدأوا يبحثون عن حلول فهداهم الله لهذه. ما هي المقومات التي نجيتهم حتى نأخذ نحن بها لننجو؟ لأن كما قلت لكم إن كان أولئك قد نجوا في الغار الحسي، فنحن نريد أيضا النجاة اليوم لننجو من الفتنة الواقعة الآن في الأمة، ولسنا بمعزل عنها أيها الأخوة. الأمر جد خطير وعظيم، وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. فأحاول أن أتلمس أبرز أسباب التي سلكها هؤلاء الفتية، مع أنهم فتية شباب. والشباب أيها الأخوة ذكر العلماء أنهم فيهم ميزة، كما أن في الكبار التجربة والعقل اكتمال العقل والعلم والحكمة، الشباب فيهم ميزة قال فيهم التجرد. إلى الآن ما تورطوا في أمور الدنيا، حملهم قصير ويكسهل جدا يتخلصون منها، وتجد الاستجابة الآن للعلم وحتى للجهاد من الشباب ليس من الكبار. هذا أمر الآن لو يجلس أي واحد منا الواقع يجد أكثر، مع أن في الكبار خير، لكن يتفاوت الناس في ذلك. الشباب لأنهم تجردهم أكثر، ولم إلى الآن لم يتورطوا في وظائف أو مصالح دنيا أو غيرها تثقلهم عن الاستجابة لأمر الله. ولذلك تلاحظون دائما يقول في القرآن يعبر عن الملأ، وإن كان خارج عن الموضوع لكنها مهمة. الملأ هم المحيطين بالرئيس أو الملك، ولذلك تجد فرعون وملأه قال الملأ من قوم فرعون. ليش؟ لأن قال هؤلاء الملأ لهم مصالح، فإذا جاء النبي يشعرون أن هذا النبي أي نبي سيقضي على مصالحهم، وهو الحقيقة ليس كذلك، فيحاربونه مع زعيمهم. بينما أكثر من يستجيب أطراف المدن، قالوا لأن أطراف المدن هم الفقراء. ولذلك سأل أبا سفيان أكثر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأغنياء وكبار القوم أو الفقراء؟ قال لا، يتبعهم الفقراء والضعفاء. قال هكذا الأنبياء. وهذه مرة أخرى في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هل كبراء أبي جهل وابن أمية وغيرهم؟ لا، هؤلاء الفقراء هم المسلمون، لأنهم أيضا أقل تبعة ارتباط بالدنيا ومشاكل الدنيا. فكذلك الشباب اليوم، حديثنا الآن عن الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهم أولا حققوا التوحيد، وهذا أعظم سبب للنجاة من الفتن. فانظر إلى قلبك، ويقول وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وما يعبدونه من دون الله. وإذا اعتزلتموهم طبعا لها تفسير، لكن لا أريد أن التفسير، يعني إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا عبادتهم لله، لأن قالوا بعضهم أن كان عندهم عبادة لله مع كفر، فأنتم اعتزلتم ما كان كفرا، لأن هل الماء مصدرية أو ماء موصولة؟ لا أريد أدخل بالتفصيل، لكن نأخذ على أنها وإذا اعتزلتموهم وعبادتهم نعم لغير الله. فإذا هم حققوا التوحيد في هذا المعنى، لن ندعو من دونه إلها، هذا توحيد إعلان براءة، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط لو أننا دعونا مع الله أحد. إذن التوحيد كان أعظم سبب لنجاتهم من هذه الفتنة التي وقع فيها آباؤهم وأجدادهم. قوة الإيمان، قوة الإيمان أمر زائد على مع التوحيد، لا شك التوحيد أخص، لكن قوة الإيمان قد يكون إنسان موحدا لكن عنده ضعف إيمان. فهؤلاء أيضا من أسباب نجاتهم قوة الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم، ومن ثمرات إيمانهم بربهم وزدناهم هدى. ولذلك الإيمان يأتي بالإيمان. سبب ثالث سأختصر، حسن التربية أيها الأخوة، وعملوا اعتزالين عجيبين، اعتزال معنوي ثم اعتزال حسي، هذا نقطة مهمة وتمسنا لها. كيف اعتزال معنوي؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا قبل الهجرة إلى الآن، فأووا إلى الكهف، هذا الاعتزال الحسي. ما هو الاعتزال الأول؟ الاعتزال الأول عدم مشاركتهم لقومهم في كفرهم وأعيادهم وأمورهم وهم يعيشون بينهم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وهذه تعطينا دلالة أن الإنسان قد يعيش في مجتمع، نحن نتكلم عن مجتمع مسلم الحمد لله، يكون فيه معاصي وذنوب ويستطيع أن يقيم أمر الله حتى لو كان داخل المجتمع. واللجوء إلى الهجرة هذا مسألة أخرى، والاعتزال الحسي كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مكة اعتزلوا أولا عزلة معنوية فيها جانب حسي ولا شك، عندما اعتزلوا الشرك والكفر والجلوس مع كفار قريش وهم في مكة يعيشون بينهم، هذا اعتزال معنوي أكثر منه حسي. لكن الذين هاجروا للحبشة ثم للمدينة هذا اعتزال حسي. إذن قد لا تتوافر أحيانا إنسان مثلا في هذه البلاد المباركة في مكة في المدينة، أين يعتزل؟ يهاجر إلى أين؟ لا، لكن يستطيع أن يعتزل المعاصي والآثام. كم تأتينا من الأسئلة خاصة من الأخوات جزاه الله خيرا وإياه، يسألنا عندنا مناسبة الزواج فيها منكرات، نحضر مشكلة، ما نحضر مشكلة، إن حضرنا رأينا المنكرات، وإن لم نحضر غاضب أهل الزواج خاصة قد يكون قريب جدا، ما الحل؟ فدائما كنت أقول لهم مسألة بسيطة جدا، جواب سهل، اذهبي واحضري، فإن رأيت منكر فخر فأنت تكون قمت بالواجب، أما أنك أصلا ما تذهبين فهذا الذي يسبب المشكلة. بالعكس دعيهم يقولون خرجت بسبب هذا الأمر. حدثني أحد الأخوة قد يسمع كلامي الآن من أهل جدة، يقول كنت أعمل هذا أنا وزوجتي، نذهب إلى مناسبات العائلة، فمتى ما وجدنا المنكر ولم نستطع أن نغير خرجنا. يقول الآن أصبح من يدعونا للمناسبات يقول تعالى لن نضع في المناسبة أي منكر، لكن لو ما حضروا أصلا ربما تثار مشكلات وتثار بغضاء. فنقول من من؟ والإمام أحمد جاء لمناسبة ولما وجد فيها أواني فضة غضب وخرج، حتى إنه لحقه صاحب البيت وقال ارجع يا إمام وأخذها، فغضب عقوبة وعقوبة له. لكن هذا لا يناسب إلا مع مثل الإمام أحمد لمن له شأن من العلماء والوجهاء، أما عموم الناس قد لا يستجاب لهم، فأراد أن يؤدبهم. إذن الاعتزال وهذا نوع من الفتنة، يستطيع الإنسان وهو في بيته مع والديه يعتزل كثير مما في البيت، وهذا ممكن. إذن يدلنا أصحاب الكهف على هذا الطريق، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فأو إلى كهف، وهي الهجرة الحسية والاعتزال الحسي الذي مر معنا. من أعجب ما رأيت في هؤلاء الفتية، وحقيقة أيها الأخوة أنا أعتبر هذا الوقفة من أهم الوقفة مع أهمية كل وقفة، التفاؤل وحسن الظن بالله. الآن أشوف بعض الناس بدأ عنده شيء من اليأس، شيء من القنوط، شيء من الاضطراب، شيء من الخوف. هؤلاء الفتية مع هذا الأمر يقول فأووا إلى الكهف. ليش؟ ينشر 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 لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فضله. الكهف أيها الأخوة الغار موحش، طبيعة الغار موحش، ما قال انفعوا إلى الكهف ونتصبر في الكهف، تحمل الكهف على وحشته أفضل من قومنا، لا، هذا الذي لفت النظر في هذا الآن. فأووا إلى الكهف ينشر، لا ثقتهم بالله وهم شباب، ينشر كلمة ينشر ليس فقط في الكهف، كل الوادي سينتشر فيه الرحمة، ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ في هذا الغار الموحش الذي ما استطع يقرب أحد. ولذلك هو بالنسبة لغيرهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ولئت منهم رعبة. هذه طبيعة الكهف، طبيعة الغار. من يستطيع مني أن ينام في كهف واحدة إلا جسور وشجاع؟ وهؤلاء ليس فقط أنهم ذهبوا للكهف ولم يتواصوا بالصبر على الكهف ووحشته، بل عندهم تفاؤل عجيب. فإذا مهما كانت الظروف، مهما اشتدت، إياك أن تفارق التفاؤل وحسن الاجرار، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج. فكان في أشد الأزمات كان أكثر الناس تفاؤلا، وقد تحدثت عن هذا في هذا الدرس مرارا وقبل عند الدروس لا تيأس من روح الله بهذا العنوان. إذا نجب نحن أقول لكم أيها الأخوة، وأقول لو لم يأتي من هذا الدرس إلا هذه الكلمة لكفى بها، مهما كانت الأحوال فتفاءلوا. وقد وجدت يا إخوان هذا النشر والرحمة، وجد إخوان، وليس كل الناس كذلك على كل حال، ونذكر إخوان لكم، السجن بلاء وعذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجن هو وقومه في الغاء في كما تعلمون في شهر أبي طالب، جعل الله فيه رحمة مع الجوع والفقر والحالة والاضطهاد، رحمة. بل قبل ذلك يوسف عليه السلام كما تعلم كان السجن بالنسبة له رحمة، فكيف يخرج إلا ببينة حتى من أتباع الأنبياء. شيخ الإسلام يقول وهو في سجنه: ما أنتم مني أعدائي، أنا جنتي في صدري، سجني خلوة. طيب يسفرونك كما سفروني مصر سياحة. أنا ما راح لواحد مني يسأل بعضهم سوين راح فلان، قال راح لمصر. ليش؟ قال سياحة. سياحة يقتلوك هذا، ما عنده مشكلة. فجعل الله السجن حتى لبعض الدعاة، وسمعتم أنتم شيئا من ذلك، يقول والله من أسعد ما مر في حياتنا هو أيام السجن، مع أن ما حد يريد السجن ولا حد يسعى للسجن، لكن إذا وقعوا كان لابد. فكما جعل الله جل وعلا هذا الغار رحمة، وانتشرت فيه الرحمة والنور والسعادة والتهيئة، قد يجعل الله في نفس الإنسان، وقد يكون اثنان في غرفة واحدة في سجن، أحدهما يعاني من العذاب وأحدهما يجد الرحمة والنصر، وهذا شيء مشاهد ليس سرا. إذا الأخذ الحسن الظن بالله جل وعلا والاستبشار، ولذلك نفس الآية التي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر الذين يعملون الصالحات، بشرى القرآن بشرى. فأيضا أيها الأخوة، هؤلاء الستة اشتهروا بالعبادة، لأنهم يقول وتعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فمعنى أنهم يعبدون الله، فاشتهروا بالعبادة، وهذه من أسباب أيضا نجاتهم من هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الآن أي واحد منهم يشوف الأخبار، الأخبار خمسة أخبار أو ستة أو يمكن 80% الأخبار قتل، قتل. هذا الهرج أيها الأخوة، الهرج ما هو؟ القتل والدماء. كل بلد الآن بلاد المسلمين تسمع في ليبيا في سوريا في كذا في اليمن في غير شاهد أبدا قتل خلف قتل. فحقيقة هذا الهرج الذي تحدث عنه، قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي السنن: العبادة في الفتن حتى لم تكن قتل كهجرة إليه. إذن من أسباب النجاة يعني من الكهف، وكل عبارة تعني عندي أنه كهف وملجأ وسبب نجاة، العبادة في الفتن من أعظم ما يلجي الإنسان. أيضا أيها الأخوة هو التشاور، هؤلاء الشباب سبحان الله كل عباراتهم بدم صعبوا إلى الكهف، كم لبثتم فابعثوا أحدكم يتشاور. والشورى أمرها عظيم، الإنسان يستعير عقول الآخرين في التعامل، فالشورى من أسباب النجاة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأمر الله وشاورهم في الأمر، ويمدح الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم شورى بينهم، فمن أسباب النجاة في الشورى. وأخص الآن هنا الشباب وطلاب العلم وغيرهم، لأن فتنة بعض قد يتخذ بعض الطلاب العلم موقف ويصدر فتوى أو موقف لم يشاور فيفاجأ بأن جاءت بخلاف ما يريد. أنا لاحظت ولم أسمي حتى هذه الأيام الذين عرفوا بعدم الاستشارة حقيقة وقعوا في مشكلة، والله وقعوا في فتنة أخرى، بينما الذي كان يشاور ويسأل وعرف هذا من منهج السلف. قلت لكم في الدرس الماضي نحن مررنا بفتن كثيرة ونجانا الله منها جميعا، ونسأل الله أن ينجينا ما بقي من أعمالنا وإياكم. من أسبابها ذكرت لكم الأسباب في الدرس الماضي أننا كنا لا نقطع أمرا، وكنا في سن هؤلاء الشباب إلا أن نرجع إلى مشايخنا ونستشيرهم ونأخذ أيضا بآرائهم. هؤلاء الشباب ما عندهم مشايخ، ما في غيرهم، لكن كانوا يتشاورون بينهم، فأيضا كانت من أعظم أسباب نجاتهم. أيضا نقطة حساسة لأنها أخشى أن أخطئ في التعبير، لكن فهمكم وذكاؤكم يساعدني على استقلال التفكير عند هؤلاء الشباب. طبعا استقلال التفكير سلاح ذو حدين، قد يستخدم في ترى صحيح وقد يستخدم طريق خاطئ. كيف؟ إن كفار قريش يقولون النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أتلوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مختلف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مختلف. أصلاتك أم شعب تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ تقليل تعصب. هؤلاء الشباب كان أباهم كفار، استقلال تفكيرهم وذكائهم جعلهم لا ينخدعون بأبيهم، عدم تعصبهم لقبائلهم جعلهم ينجون. ولذلك ماذا قال؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يقولون لآبائهم عطونا دليل على أن هذا الإله، ما قال خلاص كأني أسمع آبائهم يقولون اتبعونا ما تناقشون كما يقول بعض الناس. طبعا لما قلت سلاح ذو حدين، في فرق بين الأب المسلم والأب الصالح والذي على منهج والأب الذي كافر أو حتى فاسق. أتحدث عن فئة من الشباب عند استقلال التفكير لا يتبقى موضوع الآباء، بل حتى في موضوع الجماعات. اسمحوا لي، بعض الجماعات تقول لأتباعها أطفئ نور عقلك واعتقد. اسمحوا لي على ذلك، والمفروض أن الإنسان عبد الله وليس عبد لقبيلة ولا لجماعة ولا لأبيه ولا لأمه، عبد الله جل وعلا، ولهذا يكون حر بمناقشة. إذا وجد أن والده أو أبوه أو شيخه أو جماعته أو فئته أو قبيلته مع الحق فليتبعها، يكون نور على نور. نحن أعوذ بالله أن ندعو للتمرد على الإنسان، تمرد على أبيه وعلى أمه باسم استقلال التفكير، لا، نقول يتمرد على السوء الذي قد يوجد عند بعض الأشخاص. ولذلك التعصب أيها الأخوة ما يسمى الآن بحزبية، ترى الحزبية اسمحوا لي الإعلام شوهها، وجود جماعة على منهج أهل السنة والجماعة لا تعني حزبية. ويكسر إلى شيخنا الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما رأيك يا شيخ بالجماعات؟ كان السائل يتوقع من شيخ الجماعة ما يجوز، قال الجماعات على حسب التزامها بالسنة بالكتاب، فإن كانت على منهج الكتاب والسنة فيها جماعة صحيحة وهي من حزب الله، إن كانت خلاف ذلك فلا. فلنتق الله ونرجع إليه ونأخذ بأسباب النجاة. أقفوا عند هذا الحد.